الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني إن حسن الاحتياط كحسن الطاعة وقبح المعصية واقع لمرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي. قلنا إن الروايات الدالة على الاحتياط إن لم نستفد منها وجوب الاحتياط، إلا إن هذا لا يحول دون القول بمطلوبية واستحبابية الاحتياط. فهذا القدر المتيقن من النصوص نحن نذعن به، فنتنزل عليكم السلام ورحمة الله من وجوب الاحتياط إلى استحبابه، على أساس أن هذه النصوص لا تنافي استفادة الاستحباب، استحباب الاحتياط منها. إلا أنه بعد ذلك وقع الكلام في نقطتين. النقطة الأولى، هل الاستحباب المذكور المستفاد استحباب مولوي أم استحباب إرشادي؟ يعني حينما نحن نحتاط، أردنا أن نحتاط في كثير من القضايا، قد يرى الفقيه أن الاحتياط هنا أولى. هل هذا احتياط إرشاد لما قاله العقل، أم أنه استحباب مولوي كالوجوب والتحريم؟ وما هي الثمرة المترتبة بناء على الاستحباب؟ استحباب الاحتياط مولوي فينتج قصد القربة معه كالأحكام المولوية الأخرى، وإذا قلنا أنه إرشادي نظير غسل الثوب، فإرشاد لمن؟ إلى طهارته، لا يحتاج إلى قصد القربة. على أي حال، مدرسة الميرزا النائيني رضوان الله عليه أصرت على أن الاستحباب المستفاد من أدلة الاحتياط هو إرشادي، ومنعت مولويته على أساس أحد وجهين. الوجه الأول تقدم سيد الشهيد رده، الآن نتكلم في الوجه الثاني. هذا في النقطة الأولى، لأن هناك نقطة ثانية بعد من الكلام. الوجه الثاني يقول إن الاحتياط لو كان مستحبا مولويا لزم التسلسل، وبما أنه باطل هذا التسلسل فلا بد أن نقول إن هذا الاحتياط مستحب إرشاديا. وتوضيح التسلسل هنا، لماذا إذا قلنا إن الاحتياط المذكور مستحب مولوي نقع في محذور التسلسل؟ لماذا ذلك؟ هناك بحث سيد الشهيد طرحه في الحلقة الثانية، وأيضا في الدليل العقلي من جديد سيمر علينا. حاصله إن القاعدة التي تقول كل ما حكم به العقل يحكم به الشارع، قاعدة الملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشارع، هل هذه القاعدة ثابتة أم لا؟ يعني لو أدرك العقل قبح الشيء هل يحكم الشارع بحرمته؟ وهكذا لو أدرك العقل حسن الشيء هل يحكم الشارع بوجوبه؟ هل هناك ملازمة بين إدراك العقل وحكم الشارع؟ مسألة خلافية تعلمون. بعضهم يقول الملازمة غير موجودة كسيد الشهيد رحمة الله عليه، بعضهم يقول الملازمة أساساً موجودة يبدو من المحقق الأصفهاني، وبعضهم يفصل أنه بعض الأحكام العقلية تستنتج تستتبع حكم شرعي، يعني قانون الملازمة يثبت ببعض الأحكام العقلية والبعض الآخر لا ينتج قانون الملازمة، اللي هو المحقق النعيمي. هذا التفصيل اللي همنا، هذا احنا حاصله. شيخ النعيمي يقول ان الاحكام العقليه على قسمين، قسم منها من هذه الاحكام ما اذا كان الحسن ذاتيا واذا كان القبح ذاتيا. من قبيل ماذا؟ من قبيل قبح الكذب، هو أمر ذاتي. قبح الخيانة أمر ذاتي. ومن قبيل حسن الصدق أمور ذاتية. قبح الظلم مثلا، هذه أمور يدركها العقل لذاتها. والقسم الثاني من الأحكام العقلية التي لا يدرك العقل حسنها ولا قبحها إلا في طول الحكم الشرعي، يعني لولا الحكم الشرعي لما قال إن هذا الشيء قبيح العقل، ولما قال الشيء إن هذا حسن، وإنما تأتي ماذا؟ حسن الأشياء وقبحها مو في ذاتها، وإنما تنتج من الحكم الشرعي. يعني يأتي الحكم الشرعي ثم نحن ندرك هذا الشيء حسن وهذا الشيء قبيح. شنو مثاله؟ حسن الطاعة وقبح المعصية. نحن حينما حكمنا بحرمة لعب القمار أو بحرمة الخمر، العقل العفو حينما حكم بقبح لعبة القمار وقبح صور هاي رسم هاي التماثيل مثلا، وهكذا حرمة شرب الخمر، هذا القبح قبح المعصية من أين جاء؟ من الدليل الشرعي الذي حرم صنع التماثيل وحرم شرب الخمر. العقل استنتج إن هذا ماذا؟ قبيح. وهكذا حسن الطاعة، إنما يحكم العقل بحسن طاعة الأشياء بعد ورود الحكم الشرعي. فأقيموا الصلاة، نحن نقول إن من يطيع الصلاة هذا أمر حسن، هذا العقل كيف أدرك حسن هذه القضية إلا بعد وجود الأمر الشرعي؟ إذن حسن وقبح تارة يكونان ذاتيين هكذا، يعني لا يقعان في طول الحكم الشرعي، وإنما قبل ورود الحكم الشرعي يحكم العقل بقبح وحسن بعض الأشياء، وأخرى يكون الحسن والقبح متفرعين على الدليل الشرعي. لولا الحكم الشرعي لما حكمنا كحسن الطاعة وقبح ماذا؟ المعصية. المحقق النائن استفاد من هاي الفكرة مالته هنا، قال لا يمكن أن يكون الاستحباب مولويا. لماذا؟ لأن حسن الاحتياط هو من قبيل أي حسن؟ من قبيل الحسن الذي يأتي في مرتبة متأخرة عن الدليل الشرعي، وليس حسن الاحتياط أمر ذاتي، وإنما أن يأتي في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي. يعني لولا الحكم الشرعي لما حكم العقل ماذا؟ بحسن الاحتياط. يعني أنت من تسمع قف عند الشبهات، من حام حول الحمى، لولا هذه الأدلة لما حكم العقل ماذا؟ بحسن الاحتياط. فحسن الاحتياط إذن من الأشياء التي جاءت بعد الحكم الشرعي، تقع في طول الحكم الشرعي، عبرنا عنها في سلسلة الحكم الشرعي. هذا القسم رجاء بالله من الأحكام العقلية التي تقع في طول الحكم الشرعي لا تأتي قانون الملازمة فيه. يعني ما تقدر تقول إذن ما حكم به العقل يحكم به ماذا؟ الشارع. وإنما قانون الملازمة يأتي في القسم الأول من الأحكام العقلية التي هي أشياء ذاتية يدركها العقل لذاتها لا لأنها ناتجة من الحكم الشرعي. لماذا؟ يقول لأنه على الثاني الأحكام العقلية التي تقع حسنها في طول الحكم الشرعي يستلزم التسلسل. كيف ذلك؟ نقول أولاً كان هناك حكم شرعي كحرمة شرب الخمر، العقل ماذا أدركه؟ قبحة. إذا قلنا يأتي قانون الملازمة فش يصير؟ ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. إذا أكو دليل شرع الحرمة كن يحكم العقل إيه؟ بقبحه. يجي قانون الملازمة كل ما يحكم به العقل يدركه ماذا؟ الشارع. وهكذا دواليك، لاحظ. فهذه الأشياء اللي يحسنها وقبحها بعد الدليل الشرعي، راح أعيد، يأتينا دليل شرعي حرمة شرب الخمر وبالعقل ماذا يدرك؟ قبح المعصية، لأن هذا قبح المعصية جاء بعد الدليل الشرعي. هذا قبح المعصية. إذا تريد تطبق عليه القانون الملازمة ما يحكم به العقل يحكم به الشارع، إذا جانا دليل شرعي بحرمة شرب الخمر، هذه الحرمة راح تنتج لك قبح المعصية، لأن قبح المعصية تأتي متى؟ بعد الدليل الشرعي. فإذا أدرك العقل قبح المعصية راح يجينا دليل شرعي ما حكم العقل بقبحه يحكم الشارع بحرمته. هذا القانون حرمته هم راح يجينا قبح المعصية، وهكذا يستلزم التسلسل بخلاف الأشياء اللي حسنها وقبحها ذاتي ما تستنتج حكم شرعي. ما يجي قانون الملازمة، فإذا ما جاء قانون الملازمة بعد ما يجي إذن ما يحكم به العقل يحكم به الشارع. يريد يدعي أن حسن الاحتياط من قبيل القسم الثاني اللي العقل ما أدرك الاحتياط حسن إلا الروايات التي دلت ماذا؟ على الاحتياط. وعليه إذن لا يستفاد من حسن الاحتياط حكم مولوي، ما حكم به العقل يحكم به الشارع، يبقى حكم إرشادي. سيد الشهيد يعني مش عجب ما قال هذا غريب، فعلا ما أعرف شون. وقال سيد قوتي بعد هاي القضية كلها، سيد الشهيد قال له أولا أنا لا أسلم بقانون الملازمة من أساسي، سواء هذا القانون ناشئ من التفصيل المذكور أو من الوضع الطبيعي بأن ما يدركه العقل يحكم به الشارع مطلقا بغض النظر عن حكم العقل شنها. وثانيا هنا لو سلمنا شيخ النايني قل له أنت شنو شلعت قلبنا، ما يصير نطلع هذا حسن الاحتياط من قانون الملازمة لأنه يؤدي بنده. هو حسن الاحتياط إحنا نريد نطلع من قانون الملازمة والروايات دلت عليه، ما أعرف شو هاي الروايات اللي قلنا لم تدل على وجوب الاحتياط فلا أقل أن تدل على استحبابه. لا نريد أن ننتج استحباب الاحتياط من قانون الملازمة حتى تفصل لنا بين حكمين عقليين إحداهما في طول الحكم وآخر ليس في طول الحكم، والذي يكون في طول الحكم الشرعي يوقعنا في محذور التسلسل. من قال ذلك؟ استحباب الاحتياط إنما دلت عليه النصوص يا أخي، مو من قانون الملازمة. أنا ما مستغرب والله، ما أقول إنه أكو عندنا رواية دلت على استحباب الاحتياط، ما نريد نطلع استحباب الاحتياط من قانون الملازم حتى تشكلنا يقول ان هذا الاستحباب يؤدي بنا الى الدهر. وحتى ما اذب حكايته هيك بالشرط عندي شاهد سيد الشهيد يقول على أن استحباب الاحتياط لا نريد إنتاجه من قانون الملازمة، وإنما دلت عليه النصوص. عند شاهد أن استحباب الاحتياط اللي ينتج من قانون الملازمة، اللي مثل ما تصور أيها الشيخ النائيني رضوان الله عليه شيء، واستحباب الاحتياط من النصوص شيء آخر. استحباب الاحتياط من قانون الملازمة، افترض هيك نريد نطلعه، احنا ما عندنا دليل على استحباب الاحتياط، لابد هذا الاستحباب من قانون الملازمة. استحباب الاحتياط لابد أن الإنسان إذا أراد أن يحتاط، وطلعنا لاستحباب الاحتياط من قانون الملازمة، لا يحتاط بصورة عفوية، بل لابد أن يقصد التقرب معه، لأن العقل حينما أدرك حسن الاحتياط، على أي صورة أدرك العقل حسن الاحتياط؟ أدركها على أساس ماذا؟ على أساس أن هذا المحتاط فيه يقصد فيه التقرب، لأنه يحتاط بصورة مطلقة. بينما الاستحباب المستفاد من النصوص أخوك دينك، أقصى ما يقال أنت الاحتياط يوصلك للواقع، يعني عبارة عن ماذا؟ استحباب توصلي، يوصلك هذا الاستحباب إلى جمع محتملات الواقع واحتمال إصابته، لا يقصد من لا دليل فيه على أنه يقصد التقرب منه. هذه الرواية، فهذا دليل واضح على أننا نريد في هذا البحث نفي مانع من الاستحباب المولوي، لا مانع من الاستحباب المولوي، لا نريد إثبات الاستحباب المولوي من قانون الملازمة حتى تقول أن هذا الاستحباب يوقعك في التسلسل. احنا نريد اكو مانع، يا ما عندنا مانع، هو هذا السؤال. انت قاعد تقول اكو مانع، سألناك لماذا؟ قلت لنا التسلسل، قلنا لك هذا التسلسل للي يريد يطلع حكم شرع من العقل، اما احنا الحكم الشرعي وهو استحباب الاحتياط طالع من النصوص، هي النصوص متكفلة. فغريب فعلا الشيخ النائيني جاب هاي المقالة كلها ويريد يتيهنا، مو طب ما الواحد يكشف هاي المغالطة؟ زين، ما أدري بعد. الثاني إن حسن الاحتياط كحسن الطاعة، هنا سي شيء أبد ما له خلق في توضيح الوجه الثاني ما تجمع. يقول حسن الاحتياط مثل ايش؟ من يا حكم عقلي؟ لا الوجه الثاني ما قرينا الثاني.
فاما الوجه الثاني
لا الرد عليه ما قرينا، بس اصل الوجه الثاني ما قرينا، لازم عبرنا الثاني ان حسن الاحتياط ما قرينا هذا. من يا قسم من الامور اللي يدركها العقل لذاتها الا بعد يجينا حكم شرعي، في طول الحكم الشرعي يقول كحسن الطاعة وقبح المعصية واقع في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي، يعني لولا الحكم الشرعي بأقيم الصلاة ما حكم العقل بحسن الطاعة، ولولا حكم العقل بحرمة شرب الخمر لما حكم العقل بقبح المعصية، هاي في طول الحكم الشرعي. زين، لأن شنو المشكلة؟ لأن يقول ما ينتج الحكم الشرعي، وقد تقدم المسلك القائل مسلك الميرزرح رحمة الله عليه بأن الحسن والقبح الواقعين في هذه المرحلة، أي في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي، لا يستتبعان حكما شرعيا. لماذا؟ قلنا الشهيد ما بين وجههم بالضبط، راح يطلع هناك لأجل الدور التسلسل العفو. نعم لو كان حسن الاحتياط، من يكمل؟ تحتاج تكمل. لو كان حسن الاحتياط أحسنتم ذاتي، يعني لا يقع في طول الحكم الشرعي، لما احتجنا إلى قانون الملازمة، وبالتالي لا نقع في محذور التسلسل. لكن حسن الاحتياط سبحان الله طلعنا من القسم الثاني، شو نسوي له؟ سيد الشهيد راح يعلق عليه. وأما الوجه الثاني في الصفحة المقابلها، لأن يعني احنا هيك قرينا بالأمس، جبنا الوجه الأول وراسا ردينا على الوجه الثاني بس راح أرد عليه. وأما الوجه الثاني مو أكو عبارة وكلا الوجهين غير صحيح، أما الأول هذا تقدم قريناه. وأما الوجه الثاني فلو إشكالين راح يصير شيء إشكال عليه، فلو سلم المسلك المشار إليه فهو لا ينفع في المقام، يعني معناه لا نسلم المسلك المشار إليه وهو التفصيل أساسا أن هذا قانون الملازمة غير ثابت سواء كان في هذه النحو من الأحكام العقلية أو غيرها. لكن لو سلمنا ليس المقصود من البحث استكشاف الاستحباب الشرعي بقانون ماذا؟ بقانون الملازمة، واستتباع الحسن العقلي بالطلب الشرعي ليرد ما قيل، بل الاستحباب الشرعي ثابت بدليله. هاي الروايات اللي ما ثبتت لك وجوب الاحتياط لا أقل قلنا يستفاد منها ما استحباب الاحتياط. إذن إحنا ما نريد نطلع ماذا استحباب الاحتياط من قانون الملازمة حتى تقلنا تسلسل، لا شنو كلامنا؟ إنما الكلام عن المحذور المانع ثبوتي الاستحباب، لا نريد ننتج استحباب، هو استحباب موجود بس أكو مانع أو ماكو مانع يجعلنا نلتزم به. وها سيدنا عندك شاهد وما عندك شاهد؟ يعني عندي شاهد على أن هذا الاستحباب ثابت ولا يراد إخراجه بقانون الملازمة، وإنما أريد ننفي المانع ولهذا هذا الشاهد. فإن متعلق الاستحباب يا استحباب مو اللي مستفاد من النصوص، مو الاستحباب المستفاد من النصوص، إذا كان الاستحباب يريد نطلعه من قانون الملازمة يعني حسن الاحتياط اللي طالع من القانون الملازمة هو ما موجود، هذا حسن الاحتياط هو التحفظ عن الواقع المشكوك بصورة مطلقة أم التحفظ مع قصد القربة. العقل متى يحكم بحسن الاحتياط؟ العقل هسه افترض هيك مو ايش الروايات دلت عليه، العقل انما يحكم بحسن الاحتياط متى ما تحفظنا على الواقع المشكوك باتيان كل المحتملات مع قصد القربة. العقل شي يقول نعم هذا الاحتياط حسن. اما الاحتياط المستفاد من النصوص اخوك دينا لا، هذا استحباب ماذا؟ توصل للاحتياط لا يشترط فيه قصد التقرب، هذا معناه أكبر شاهد على أننا لا نريد أن ننتج استحباب من القاعدة وإنما هذا الاستحباب ثابت. ولهذا فإن متعلق الاستحباب اللي حكم العقل بحسنه مو اللي ناشئ من النصوص عبارة عن تجنب مخالفة الواقع المشكوك، ولو لم يكن بقصد قربي، العفو هاي من النصوص، هاي من النصوص، والعقل اللي يحكم باستحباب الاحتياط ذاك العقل اللي طلعناه من النصوص، والعقل اللي راح نطلع الاستحباب من القانون الملازمة، والعقل والاستحباب الناشئ من العقل إنما يستقل يعني استحباب الاحتياط لحسن التجنب الانقيادي والقربي، القربي قربة خاصة، أما ذاك لا، ولو لم يقصد القربة فإذن هذا غير ذا.
شيخنا
نعم
استحباب العقل
أخذ
يعني
مشاركة
القربة
فيه. أي نعم
العقل كيف
واضح
من الأصل عدم،
لا من يجي العقل قال أنا أشوف الاحتياط حسن،
الاحتياط حسن في فعل الشيء
حسن أرى أن الاحتياط أمر حسن له في هذه الأشياء
يعني
نعم
حسن ذاتيا
أرى أن الاحتياط أمر حسن فلا بد أحتاط شكوا بها يلا احتاط، بس أنت تحتاط بصورة مطلقة العقل يقول لك أنت تحتاط على قصد القربة على احتمال أني منقاد، احتمال رجاء المطلوبية، احتمال أنه ثابت، لذلك أنا أتي به قصد التقرب. شنو قصد التقرب؟ يعني امتثال ما يصدر من الشارع، هذا معنى قصد القربة. العقل إذا أراد أن يحكم بحسن الاعتياد يدركها بهذا القضية. أأتي بجميع المحتملات التي أحتمل أنها صادرة من الله عز وجل. هذا معنى قصد التقرب، أن نأتي امتثال لما أمر به الشارع. هذا معنى قصد القربة. زين، النقطة الثانية اللي وقعت محل الكلام، النقطة الثانية سلمنا إن النصوص دلت على الاستحباب المولوي، خلاص شيء يقول خلاص بعد، وفضينا النزاع مع المحقق النائيني اللي أنكر الاستحباب المولوي وذهب للاستحباب الإرشادي، إلا أنه راح تنفتح لنا نقطة ثانية حسابينه وبين الشيخ الأنصاري سيد شيء يقول، وهو إن الاستحباب يجري في كل عبادة محتملة ومشكوكة استحباب الاحتياط، أم إن بعض العبادات المشكوكة لا يمكن استحباب الاحتياط معها. بعد كيف؟ هذا إشكال يسمونه في بعض الموارد ما ينتج لك الاستحباب. سيد شيء يقول تارة نحن نعلم بجامع المطلوبية، نفترض الشارع قال افترض قال صل، وشككنا هل الصلاة واجبة أم مستحب. صحيح نحن نجهل خصوصية المطلوب، إلا أن الجامع المطلوب، لأن الوجوب والاستحباب ينتجان أنهما مطلوبان، هذا معلوم لدينا. هنا يقول يمكن الاحتياط بصورة طبيعية، أن نأتي بما يحتمل وجوبه وأيضا نأتي بما يحتمل ماذا استحبابه على نحو قصد القرب. هذا واضح، هنا اللي عندنا محل خلاف. صحيح محل اللي عندنا لو دلت الرواية ضعيفة على استحباب ركعتين من قبيل صلاة الغفيلة، يقال أن الرواية ضعيفة السند فيها، بس لا حد يقول للناس، يقول رواية ضعيفة لكن يقولون يأتي بها رجاء المطلوبية ما ذكروها. زين، فهنا المهم دلت على ركعتين وشككنا إنهما على نحو المطلوب، ذني لعله ثابتة ذني الركعتين وإن كانت الرواية ضعيفة السنة، لأن مو كل ضعيف لم يثبت، واحتمال إنه لا هاي الرواية صدق ضعيفة وبالتالي لا يثبت المطلوب. زين، شنو ميزة هذا عن ذاك؟ هذا حتى يصير محل الخلاف لابد بشرطين حتى ما نقدر نختلط. الشرط الأول جامع المطلوبية غير معلوم، لأن ما ندري الرواية صحيحة حتى تكون مطلوب هذا الفعل ركعتين أو غير صحيحة يعني غير مطلوبة. فأكو جامع المطلوبية؟ ها؟ لا، يدور الأمر بين مطلوب وغير مطلوب، مطلوب على تقدير ثبوت الروايتين وعدم المطلوب على عدم، بخلاف كان المثال الأول اللي احنا نعلم قال لنا صلي ومطلوب بس ما ندري واجب يا مستحب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أيضا نشك في أن هذا عبادي أم غير عبادي، هذا الذي نريد أن نحتاط فيه بين كونه مطلوب وغيره، لا ندري هل هو أمر عبادي أم أمر ليس عبادي. هنا الشيخ الأنصاري قال لا تستطيعون الاحتياط، لأن تعال يقول شو راح تحتاط، هل تأتي بالركعتين من دون قصد القربة أم تأتي بها مع قصد القربة؟ واحدة منين، على الأول من دون قصد القربة، هذا ما يسمونها عبادة، شنو عبادة؟ ما يسمونها احتياط. ثاني أو لا أأتي به مع قصد القربة، هذا تشريع محرم. شنو معنى قصد القربة؟ أن تأتي بالفعل امتثال لأمره تعالى، هو أكو أمر وقلنا مطلوبية ما عندنا، فوين تروح؟ لأن الاحتياط هنا لا ما يمكن. زين، هذا الإشكال الشبهة اللي أثارها الشيخ الأنصاري أجيب عنها بجوابه. الجواب الأول سيد شهيدي نقله من دون ما يعلق عليه، الجواب الأول هو هذا. هي الشبهة من أين نشأت؟ إما نأتي هذا من دون قصد القربة، وراح شي يقول لك هذا ما يسمونه احتياط، أو تأتي به مع قصد القربة، قصد القربة يحتاج أمر، ما عندنا أمر، فصار تشريع محرم. أجاب على هذا الشق الثاني، قال لا، تأتي به بقصد القربة رغما على الأعداء. يا أبا تعالى الأمر أين؟ قال الأمر موجود يا أخي، الأمر هي الروايات اللي دلت على استحباب الاحتياط، هذا أمر بأمر ولكنه استحبابي. فتقصد التقرب مع الأمر، لكن أين الأمر؟ مو الأمر على ذات الركعتين، هي ذات الركعتين قلنا ما ندري بها مطلوبة مو مطلوبة، أكو أمر على الاحتياط ناشئ من إيه؟ من هاي الروايات اللي دلت على استحباب الاحتياط. هذا الجواب قال أكيد راح يشكلون عليه، بس هو ما ندري منه. إن هذه الروايات التي دلت على استحباب الاحتياط قلنا قبل شوية توصلية، وإحنا نريد نأتي بالأمر بقصد القربة، فجاي شنو كحلة عماها، إحنا قاعد نقول شلون نقصد القربة وما عندنا أمر، تروح تجيب لنا روايات بها أمر لكن هي روايات توصلية ما بها قصد قربة، شنو بسرعة لها؟ قال هذا بسيطة، هذا الجواب عليها. قال أنا أقصد الاحتياط وأكو أمر مو من ناحية نفس أخوك دينك، وإنما تنشأ القربة مما نحتاط فيه، لا من نفس الأمر بالاحتياط، صحيح هذا الأمر توصلي، لكن ما نحتاط فيه، شنو ما نحتاط فيه؟ لهذه الركعتين هاي تعبدية، لاحظ كيف؟ فنقصد القربة لما يحتاط فيه هاي الركعتين المشكوك مطلوبيتها، والأمر نأتي به من روايات الاحتياط. سيد الشهيد عنده جواب ثاني، قال جوابي أولى وأحسن، شكو هذا دوخ روحه، جاب أمر منا وقالوا له هذا أمر توصل، وراح قال لا احنا نحتاط مو في نفس الأمر حتى تقولوا لنا توصل وماكو قصد قربة. أول شيء تعال، وهذا طبعا دائما سيد الشهيد يتسوي، يجي على رأس المشكلة ويضرب. أنت شنو مشكلتك؟ تقول أنا أريد أأتي بالركعتين، أأتي بها من دون قصد القربة يشكلون عليها، ما يسمونها عبادة، مع قصد القربة يريدون أمر، ولأن قصد القربة امتثال الأمر. قال هي هاي؟ قال له نعم. قال له يا أخي من قال لك أن قصد التقرب فرع الأمر الجزمي؟ بل يكفي احتمال الوجود الأمر، احتمال يطلبه الشارع، احتمال المطلوبية يكفي لقصد التقرب، لأن هاي مسافة صاحب الجواب إنه قصد التقرب إلا فرع الأمر الجزم، هاي أول الكلام، يكفي أن يحصل التقرب مع احتمال الأمر، والاحتمال موجود أو لا، هذا أمر تكوين. هاي يقول جواب أحسن، حتى نروح للعلم الإجمالي يقول مو تشلبون هنا. النقطة الثانية، إن الاحتياط متى ما أمكن فهو مستحب كما عرفت، ولكن قد يقع البحث في إمكانه في بعض الموارد وتوضيح ذلك. والاحتياط صدق أكره نطلع، إنه إذا احتمل كون فعل ما واجبا عبادية، نجي صورة هذا ما واقع محل النزاع، فإن كانت أصل مطلوبيته معلومة، قال لي صلي بس ما أدري المطلوب وجوبي أو مطلوب استحباب، هل أمكن الاحتياط بالإتيان به بقصد الأمر المعلوم تعلقه به؟ هذا ما بيه مشكلة، تحتاط بجامع المطلوبية شكو بيه، وإن لم يعلم كونه وجوبيا أو استحبابيا يكفي هذا وجود مطلوب، ورح أقصد إن المطلوب، فإن هذا يكفي في وفوع الفعل عباديا وفرديا. هذا كلامي. الصورة الثانية، وأما إذا كانت أصل مطلوبيته غير معلومة، قال لي ركعتين والرواية ضعيفة أدري بيه، فيصير مطلوب وغير مطلوب، وهو هذا أيضا عبادي لأن قال لي صلي ركعتين، فقد يستشكل الشيخ الأنصاري هذا إشكالي بإمكان الاحتياط حينئذ، يعني في هذه الصورة، لأنه إن أتى به بالركعتين بلا قصد قربي فهو لغو جزم، يروح الصلاة قصد التقرب، وإن أتى به بالركعتين بقصد امتثال الأمر يعني قصد قربة. لاحظ هذا تفسير لقصد القربة، حلوة من سيد. شنو معنى قصد القربة؟ قصد امتثال الأمر. أكيد كثير من الطلبة ما معنى قصد القربة، هذا المصطلح ضائع، يعني هو قصد امتثال الأمر. فهذا يستبطن افتراض الأمر والبناء على وجوده، مع أن المكلف حسب الفرض شاك فيه وهو تشريع محرم، فلا يقع الفعل عبادة لتحصل بهذا الفعل موافقة التكليف الواقع المشكوك. كم جواب قلنا؟ جواب الأول، وقد يجاب على ذلك تريد أمر، هذا طبعا جواب على الشق الثاني من الإشكال اللي هو أنه تأتي بالفعل من دون أمر، هذا ما يسمونه قصد التقرب، هذا تشريع. قال لا، الأمر موجود، وقد يجاب على ذلك بوجود أمر معلوم وهو دليلنا عليه، هو نفس الأمر الشرعي الاستحبابي بالاحتياط اللي هو قلنا مستفاد من إيه؟ من أخوك ديما. فيقصد المكلف امتثال هذا الأمر، وتعال ما هذا الأمر توصلي، ما دفعت لنا شيء، نريد تعبدي. قال لا بسيطة، قال هو الاحتياط مو من هذا الأمر، الاحتياط في الفعل اللي راح يسويه أنت، وكون الأمر بالاحتياط توصليا هذا هو الإشكال. هذا إشكال، أنت جبت لنا أمر لكن هذا أمر توصلي، شلون أقصد التقرب التوصلي؟ كل تجيب لنا أمر عبادي يا أخي. قال إيه، قال يا أخي العبادية مو ناشئة من هذا الأمر، عبادية ناشئة من ما نحتاط فيه ركعتين، وكون الأمر بالاحتياط توصليا. هاي الروايات لا تتوقف موافقته على قصد امتثاله، هاي بعض النسخ موجودة وبعض النسخ ما موجودة. وكون الأمر بالاحتياط توصليا لا ينافي ذلك. ليش؟ يقول لأن ضرورة قصد الامتثال يعني ضرورة قصد القربة، قصد الامتثال يعني قصد القربة في باب العبادات لم تنشأ من ناحية عبادية نفس الأمر بالاحتياط من نفس أخوك دينا حتى تقول لي توصلي، لا العدمين، بل العبادية مما يحتاط فيه من هذا الفعل من الركعتين. سيد شهيد يقول هسه هذا مو خبصنا والله من الصبح، لكن التحقيق عدم الحاجة إلى هذا الجواب، لأن التحرك عن احتمال الأمر بنفسه قربي، قصد القربة مو يتوقف على امتثال الأمر الجزم، يكفي احتمال الأمر كالتحرك عن الأمر المعلوم، فلا يتوقف وقوع الفعل عبادة على افتراض أمر معلوم، بل يكفي الاتيان بالأمر بالفعل رجاء الأمر، رجاء كونه مطلوب به، هذا يسمونه رجاء المطلوب به، هذا كافي. حلو، تفضل سيدنا، خلينا نروح دول اللي شو اسمه.
إيه. حتى المبنى السابق يكفي المطلوب بناء على.
يا مبنى يا مبنى.
يعني كان السيد الشهيد هذا يرجعنا إلى مسألة حق الطاعة.
لا سيدنا لا هذا.
إذا كان رجاء شيخنا أيضا الآخرون يقولون نحن رجاء حتى بناء على كون هذه الروايات شنو ضعيفة السهلة أو
لا سيدنا، لكن الاحتياط اللي حق الطاعة غير هذا الاحتياط اللي موجود هنا. الاحتياط بحق الطاعة سيدنا لا، فقط في الأمور اللي فيها جهة احتمال التنجيز، ماكو احتياط بالمعذرية تدعون بها، أما هنا لا، حتى بالمستحبات اللي تحتها سيدنا الفارق بين حق الطاعة وهذا الاحتياط. حق الطاعة يشتغل فقط في جانب التنجيز، الأشياء اللي أحتمل وجودها وأحتمل حرمتها أسويها، أما إذا أحتمل استحبابها ما بحق طاعة. بينما هذا الاحتياط لا، يجري في كل ما يشمل التنجيز والتعليم.
إذا حق الطاعة تبثنا
هذا واحد
به من باب الأولى، هنا يكون احتياط ولا أنا هم استحباب.
ها؟
يعني يكون باب أولى.
شلون يعني؟ يعني أكو احتياط بالاستحباب؟ وصل انه ما بتنجز سي شيء، خلافه مع المشهور في الاحتياط في الامور التنجيزيه.
صحيح، بس
اما الامور المعذره ما بيحتياط،
هو هنا ما موجود تنجيز يعني، لكن موجود امر
اي، فاما اما منجز او معذر يصير، فانا احتاط باحتمال الواجبات واحتاط باحتمال المستحبات ايضا، يعني في المنجزات وفي المعذرات، دائرة الاحتياط هنا واسعة. من قلنا صلاة الغفيلة ركعتين فهو مستحب، ومع ذلك احتاط فيها. هنا ما تجي حق الطاعة. ليش؟ هي أصلاً هي ما بيها تنجس. شنو احتاط؟ شنو العقل يدرك في لزوم الاحتياط؟
هذا شيخنا رأي السابق، هذا بناء على شنو؟
يا هو
قصد انتزال نفس الأمر. هذا
سيدنا هذا هو لا سيدنا هذا بحث فقهي، هو شيء ما طرح بحث فقهي. هل يشترط في قصد القربة اللي هو قصد الامتثال أن يكون هذا الأمر جزمي، أم أن قصد التقرب يكفي لامتثال الأمر المحتمل؟ هذا بحث موجود. سيد الشهيد يقول آه عندنا بالفقه، وهذا رأيه اللي صحيح صار، احتمال صدور الأمر يكفي لقصد التقرب، وإن لم يكن أمر جزمي موجود. الشبه منا نشأت إن قصد التقرب فرع وجود الأمر المعلوم، وما عندنا أمر معلوم. سيد الشهيد أول كلام خلص حلها منا، يعني راح لأصل الشبه وحل. أما هذا المجيب راح جاب لنا أمر من رواية الاحتياط، قالوا له هذا جاء أمر توصلي، قال ها توصلي، قال إذن العبادية مو ناشئة من نفس الأمر، من ما يحتاط فيه. سيد يقول هسه هذا اللوح شنو؟ ما يحتاج. كان المفروض من يمك تقول له يا أخي قصد التقرب فرع الأمر المعلوم، اعذرنا ها ما ثابتة ها خلاص. بعد الوظيفة في حالة العلم الإجمالي، في بداية احنا البحث بينا ان المكلف تارة يشك في اصل التكليف. بعد هسه عرفنا شنو في اصل التكليف على نحو الجعل والمجعول صار، فهذا مجرى للبراءة. واخرى يعلم بالتكليف لا يشك فيه، غايته يشك في امتثاله، فهو مجرى للاحتياط. هذا شيء عبر عن الثاني. الأول الشك في التكليف بدوة، أما هنا الشك مع العلم بالتكليف، يسمونه الشك المقرون بالعلم. لكن المشكلة أين نشأت؟ من المتعلق، هل ما نأتي به مصداق للتكليف المعلوم أم لا؟ هنا تأتينا قاعدة من قواعد الشك تسمى قاعدة منجزية العلم الإجمالي. سيد الشهيد يقول الكلام في هذه المنجزية يقع في ثلاثة أمور: أولا نفس هذه القاعدة، ثانيا أركان القاعدة، وثالثا تطبيقات القاعدة. الآن نتكلم في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي حتى راح نفهم هذا منا لحد شو وقت نوصل للأمر الثاني، أركان المنجزية. الآن نريد نتكلم نستوعب القاعدة، قاعدة منجزية العلم الإجمالي. يقول الكلام في هذا الأمر الأول في قاعدة المنجزية يقع في نقاط ثلاثة. النقطة الأولى، هل العلم الإجمالي منجز أم لا؟ هذا السؤال. أم هو هذا لا أمر لأنه فيه شكوك هذا، فلماذا يكون منجز؟ طبعا صاحب المدارك ينقل عنه، أنا ما راجعته، أنه لا يرى أي أثر للعلم الإجمالي، يقول غير منجز. فنحن نسأل عن أصل المنجزية، منجز أم لا؟ وفي هاي النقطة الأولى أيضاً بعدنا نسأل عن حدود المنجزية، إيش قد ينجز العلم الإجمالي، إيش قد يعطينا تنجيز خصوص الجامع، أم حتى الأطراف ينجز لنا إياها، مقدار التنجيز نسأل. هاي نقطة أولى راح نبحث في أصل قاعدة المنجزية. النقطة الثانية اللي راح نبحثها في قاعدة المنجزية إن الشارع أو مو أن الشارع يزيدون. لو فرضنا أن العلم الإجمالي ينجز كل الطرفين، إذا اثنين أو إذا عشرة ينجز كل الأطراف، نسأل الترخيص في الطرفين يجوز أو ما يجوز؟ فهنا تارة نطرح هذا السؤال على عالم الثبوت، هل ممكن ممكن أن الشارع يرفع اليد عن أطراف العلم الإجمالي أم لا؟ هنا سيد الشهيد يقول نعم، هاي أخذناها في القسم الأول المشهور قالوا لا. ثم نطرح السؤال من جديد على أنه هل صدر فعلا من الشارع شيء أم لا؟ الأول كان عالم الإمكان، أما الثاني عالم الإثبات. سيد الشهيد يقول لا، أنا وين المشهور؟ هنا أنا ماكو عندنا دليل ورد أنه رخص في الطرفين معا. هذا النقطة الثانية اللي نعبر عنها أنه بعد المنجزية هل يمكن أنه يصدر ترخيص من الشارع في الطرفين معا أم لا؟ وثالثا نبحث عن عالم الثبوت، وأخرى نبحث عن عالم الإثبات. النقطة الثالثة اللي راح نبحثها، إذا لا يمكن الترخيص في الطرفين، هل يمكن الترخيص في طرف واحد لا أقل؟ هذا حاط قرى العلم الإجمالي ضعوفة، قال إذا مو اثنين لا أسر الرخص في طرف، يعني نقول لك لا صلي الظهر بس، صلي الجمعة طرف واحد أريد. إمكان الترخيص في طرف واحد، هاي أيضا راح نبحثها ثبوتا وإثباتا، وراح يطلع لنا من خلالها مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول شنو الفارق بين هاي النقاط الثلاثة؟ يقول النقطة الأولى نبحث عن أصل المنجزية بغض النظر، يعني المنجزية العقلية، العقل ماذا يقول؟ بغض النظر عن مسألة التراخيص، هل رفع عن أمة ما لا يعلمون يشمل أطراف العلم الإجمالي لأنها فيها شكوك أو لا يشمل؟ يقول إحنا نغض النظر ماذا؟ عن مسألة النصوص الشرعية، ما هي دورها في هذا العلم الإجمالي؟ لا، العقل ماذا يقول؟ هل العلم الإجمالي ينجز؟ إذا قلت إيه أقول لك كم طبعا. بينما الكلام في النقطة الثانية والنقطة الثالثة البحث عن مدى إمكان مدى مانعية العلم الإجمالي من قبول الترخيص في الطرفين أو في طرف واحد. العلم الإجمالي بفائدة على قولة الشيخ لمنعك من أي محاولة للترخيص في كلا طرفي أو ماذا في طرف واحد، له قابلية هل فيه يمنع أو لا يمنع. زين، يعني بكلمة أخرى سيشي ذكر هذه العبارة، هل العلم الإجمالي بذاته يمنع من قبول أي ترخيص أم بتنجيزه يمنع؟ شنو العبارة هاي؟ بذاته أو بتنجيزه، هاي على قولتهم زلة الأقدام في تفسير، كل واحد يفسرها بتفسير. يعني إذا تلاحظ شيخ الأيروان الله يحفظه فسرها بتفسير، وفيه إشكال هذا التفسير. سيد الهاشمي أيضا حفظه الله في عدة ملحق على الحلقات، مراجعين سمنا ملاحق على التوضيحات على الحلقات، فسرها بتفسير غريب كلش، مو صحيح، قابل للمناقشة، ما نقول مصحيح، وكل تفسير لا نقدر إحنا نقدم. على أي حال، العلم الإجمالي يمنع بذاته من الترخيص، أو العلم الإجمالي بتنجزه يمنع من الترخيص؟ شنو الفرق بينها جنب العبارة؟ يعني أنا راح أجيب لكم التفسير اللي أنا اقتنع به، بقية التفسيرات راجعوا. زين، طب الآن خلنا نطرح أكو مسلكين السريع في العلم الإجمالي، ولو المفروض ما نطرح هنا يعني بعد شوية راح نأخذها، بس خلنا نأخذها. أكو مسلك يقول إن العلم الإجمالي ينجز الجامع، لأن الجامع كما تعلمون معلوم. زين، فمتعلق العلم الإجمالي هو الجامع، الجامع معلوم. وأكو أيضا من ضمن هذا المسلك يقول لا، المنجزية ما تقتصر على الجامع، حتى الأطراف إن شاء الله منجزة. سيد الشهيد أيضا، فهنا مع وجود علم بالجامع، هذا العلم الإجمالي في جامع معلوم، وهذا العلم الإجمالي أطرافه أيضا لابد أن تأتي بها داخل في متعلق هذا المعلوم. هنا العلم الإجمالي بذاته يطرد، العلم الإجمالي بذاته يطرد الترخيص. ليش بذاته؟ لأنه إذا كان معلوما بعد يجي حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا اللسان الترخيصي يأتي؟ لا يأتي، لأن العلم يطرد الترخيص. والعلم الإجمالي بجامعه معلوم وبأطرافه أيضا معلومة. سمعلومة أيضا يعني مو على نحو العلم الجامع، لا أقل داخل في العهدة على مبنى سيد الشيخ اللي راح يجي. هذا معنى العلم الإجمالي بذاته يمنع من الترخيص. زين، بتنجيزه شنو النوع؟ الشيخ العراقي أكيد تعرفون في الحلقة الثانية طرح سيد الشيخ هذا المعنى، يقول إن العلم الإجمالي لا يتعلق بالجامع من المحقق العراقي، ولا يتعلق بالفرد المشخص، صار علم تفصيل هذا، وإنما يتعلق بالفرد الواقعي عند الله عز وجل. يعني أكو فرد يظهر أو الجمعة أحدهما معلوم عند الله، العلم الإجمالي يتعلق بهذا. لكن أنت هذا إذا جبت الظهر، من قال هو هذا عند الله؟ شنو حضرتك جبرائيل شنو؟ فش قال؟ قال لازم أأتي بالطرف الثاني. لماذا؟ واجعله منجز ضمانا لحصول الأمر الواقعي، فرد الواقعي. فهنا المنجزية المفروض على واحد هو ذا الفرد الواقعي، فذهب التنجيز إلى الطرف الثاني ضمانا لامتثال الفرد الواقعي، وإلا هذا الفرد الثاني هو بحد ذاته قابل للتنجيز على رأي العراقي. لا، لأنه يقول فرد واقعي، فرد شنو الطرف؟ هذا ما صار فرد، صار اثنين، لكن أأتي به ضمانا. هنا شي يصير العلم الإجمالي بتنجيزه يمنع الترخيص. لاحظ كيف؟ بتنجيزه، لأن بتنجيزه للطرف الثاني يمنع الترخيص، لا بذاته. واضحة أو مو واضحة؟ هذا اللي أنا أشوفه. الشيخ الأيرواني تقريبا قلب هاي تماما، قال بذاته إشارة لمسلك المحقق العراقي، وبتنجيزه إشارة للمسلك اللي حكيناه بالعكس، الاقتضاء ما زال الشيء يعني العكس تماما. ما أنا أشوف اللي ورط القوم سيد الشهيد بهاي العبارة. زين، لعدش قد صاحب الكفاية شال عقله بالشراح خطير، يجيبون ويراجعون ويا علي حلها مو؟ ها؟ أتذكر الشيخ رحمة الله عليه استأخذ منه كفاية يقول هاي أكو عبارات بس تجيني حلها. مثلا أكو عبارات دقيقة يقول الحمد لله عبرنا هاي القصة، هنشوف الثاني. زين، يلا، قاعدة منجزية العلم الإجمالي والكلام، هاي القاعدة شوف خلاها رقم واحد، لأن احنا عندنا ثلاث أمور راح نتكلم بها، القاعدة والأركان والتطبيقات. لا تنظروا إلى الساعة، إن الساعة آتية لا ريب فيها، راح يجي إن شاء الله. صرنا ناخذ شويونة غير هذا الاحتياط طلع لنا صفحة. والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي، يعني ينجز يوم ما ينجز هذا. إذا قلت إيه أقول لك إيش قد مقداره، فقط الجامع يو حتى أطراف الجامع ومقدار هذه المنجزية، أصل منجزيته ومقدارها إيش قد. مو شلون قلت تبيع، قلت لك إيه إيش قد تبيع منجز، إيه إيش قد ينجز، قل لنا. يقول هذا البحث راح نبحث، ترى بحث عقلي بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. من الأصل الشرعي شنو؟ ينظر يباوع، والله الجامع يقول ما أقدر، مو هاي الأطراف مشكوكة، يقول هسه احنا بغض النظر عنها. لها قابلية وما لها قابلية، أريد الأصل العقل بقطع النظر. الأمر الثاني اللي هنا عبرت عن النقطة الثانية، في جريان الأصول الشرعية المؤمنة هل تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه عدم الجريان؟ من اللي قال إيه سيد الشهيد؟ من اللي قال لا عدمه المشروع؟ بس هذا ثبوتان إيه أكو خلاف، بس إثباتان سيد الشهيد قال لا أنا أتفق مع المشهور. الأمر الثالث زين، إذا لم نقبل في الطرفين لا أقل نقبل إيه في طرف، لكن سيد الشهيد قال اللي أنا أقبله في طرفين عندي من باب أولى أقبله في طرف. سيد الشهيد راح يخرج من النقطة الثالثة، اللي قالوا يمنع في الطرفين هم خلي يجاوبوا في طرف يجوز وما يجوز. ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي مما يمنع بذاته. أفسرت لكم إياه شنو بذاته؟ إذا العلم متعلق بالجامع هذا الجامع لأنه معلوم فبذاته يطرد البراءة، وإذا قلنا لا راح تسر المنجزية حتى للأطراف، إذن هذا العلم مع أطرافه بذاته يمنع البراءة، أو بتنجيزه كمسلك المحقق العراقي يقول هو التنجيز بفرد، بس أجيب الطرف الثاني ضمانا لهذا، بتنجيزه يمنع من التخليص لا بذاته. راجع الشيخ الأيرواني يعكسه تماما، الله يحفظك، بذاته أو بتنجيزه عن جريان الأصول بإيجاد محذور ثبوته وإثباته يحول دون جريانها في الأطراف كلا كما في الأمر الثاني اللي راح نبحثه أو بعضا يعني في طرف، وسنبحث عن هذه الأمور الثلاثة تباعا. الأمر الأول منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية، عندنا 8 دقائق بيها شوية، والله ما بيها شيء، طولنا شوية فقط قليل صدق قليل يعني أقل من 5 دقائق نحو الصراحة. يقول السيد الشهيد في الأمر الأول سوف نبحث عن أصل المنجزية ومقدارها. هنا السيد الشهيد يثير فكرة جدا رائعة وتقدر تخليها من تطبيقات، شنو من تطبيقات؟ تخليها من تطبيقات حق الطاعة. حق الطاعة إلى امتدادات، امتدادات نظرية وإلى امتدادات فقهية عملية بالمناسبة، ها أكو امتداد نظري. سيد الشهيد يقول الجميع متفق إن المنجزية للجامع ثابتة لأن الجامعة معلوم، هذا محل اتفاق. كلام وين صار؟ في المقدار، في الزائد على الجامع. يعني زائد على الجامع شنو؟ من يقول زائد على الجامع؟ لا تقول الطرفين، لا لا، الجامع ترى عبارة عن طرف، يو تبدلون الجامع تقول أحد الأطراف أفضل. الجامع يعني عبارة عن طرف، عن فرد. في الزائد يعني شنو معنى في الزائد؟ يعني في الزائد عن هذا الطرف يعني ثاني. هل المنجزية تروح للزائد يو فقط في طرف؟ لاحظوا سيد الشيخ شو يقول؟ يقول بعد منجزية الجامع وأنه معلوم لدى الجميع بناء على مسلك حق الطاعة الذي يقول إن الاحتمال والشك منجز، فتنجيز هنا أولى وأوضح عندي، لأن كنا نقول الشك البدوي ماذا؟ حق الطاعة شو يكون الشك البدوي؟ منجز. احتمال التكليف منجز. هنا الشك والاحتمال اقترن بمن؟ بالعلم، فمن باب أولى نقول بمنجزية الشك شكل في الأطراف وبمنجزية الاحتمال. إذن إحنا شنو نقول سيد الشهيد؟ الجامع منجز وأطرافه ماذا؟ منجزة. إحنا عندنا ماكو أي مشكلة، المشكلة أين عند جماعة قبح العقاب؟ جماعة قبح العقاب قالوا إيه الجامع معلوم وما نقدر نقول قبح العقاب، لأن يعني حسن العقاب مع البيان، لكن أطراف مشكوكة كيف ذلك؟ فهنا تحيروا الجماعة، وهم قاعد نتحدث على مستوى العقل، ها كيف ينجز العلم الإجمالي الأطراف المشكوكة رغم أنها داخلة في ضمن قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ هنا طلعوا لك بعض المسالك حتى ينجزون الشك، رغم ان الشك داخل في ضمن قاعده قبح العقاب الابد. اما عندنا احنا سيد الشهيد يقول انا خارج عن محل النزاع. واضح؟ المره جابوا سؤال اشرح مدى تاثير حق الطاعه على منجزيه العلم الاجمالي. جوابها صار واضح. على حق الطاعه العلم الاجمالي ينجز اطرافه واضح. اما على بقيه المسائل ما يمكن. هذا السؤال اختباري طبعا. سئله. يلا حنقرا هاي المقدمه. منجزيه العلم الاجمالي بقطع النظر عن اصول المؤمنه الشرعيه، هاي ندري بيها. والبحث في اصل منجزيه العلم الاجمالي انما يتجه بناء على مسلك قاعده قبح العقاب بلا بيان، حيث ان كل شبهه من اطراف العلم مؤمن عنها بالقاعده المذكوره، فيحتاج تنجيز التكليف فيها علما الى منجز، ولا بد من البحث حينئذ عن حدود منجزيه العلم الاجمالي ومدى اخراج هذا الاطراف من موضوع القاعده. تقدر هاي الاطراف تفلت من قاعدة قبح العقاب؟ تقدر تفلت وما تقدر تفلت، شلون نفلت هاي هاي؟ أما على مسلكنا لا، إحنا ملقين عليها القبض هاي الأطراف. وأما بناء على مسلك حق الطاعة فكل شبهة منجزة في نفسها بقطع النظر عن من؟ أكو عند السجل عند عبارة بالتقريرات يقول وهنا المنجزية أولى، لأن الشكوك مقرونة بالعلم، المنجزية أولى عند عبارة أفضلنا. وينحصر البحث إذن على مسلك حق الطاعة على هذا المسلك في الأمرين الأخيرين. زين سيدنا العدعوف القضية يعني هذا الكلام مو يمه، قال لا، قال أنا راح أتنازل وأقول بقبح العقاب بلا بيان وأتكلم لكم بما في الأمر الأول. نعم المفروض يا شيخ يعبرها، بل وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول على أساس افتراض ماذا؟ افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعليه فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي بمقدار الجامع بين التكليفين، لأن الجامع معلوم وقد تم عليه البيان. سواء قلنا بأن مرد العلم الإجمالي بعد الله كافي. الحمد لله رب العالمين. 58 دقيقة ها؟ لا 58 و16 ثانية. أقول لكم استراحة 5 دقائق. ها؟ يلا استراحة 5 دقائق.